محمد بن علي الشوكاني اليمني عليه رحمة الله. وسبق لنا أن تعرضنا إلى مباحث كثيرة خاصة في الكتاب العاشر من هذا المتن وهو كتاب البيوع، وهذا الباب هو الباب 14. وقبله كان من المفروض أن نتكلم على موضوع أفرد له الإمام الشوكاني رحمه الله موضوعا خاصا به وهو باب العتق، وهذا لم نتكلم فيه، وإنما آخر باب تكلمنا فيه هو باب الغصب. وإنما أخرت هذا أو أخرت الكلام عن موضوع العتق لأن الحاجة لا تدعو إليه الآن، فهي مسائل فقهية يعرفها الإنسان لمجرد المعرفة، وما دام يعني الأبواب التي قد لا نحتاج إليها أو لسنا نحن في أمس الحاجة إليها لأنه لا يجري بها العمل الآن، فاخترنا أن نرجع الحديث عن هذا الموضوع إلى حصص أخرى وربما في آخر فصول هذا الكتاب وعند إتمام جمع أبوابه. الباب الذي يلي باب العتق هو باب الوقف، والوقف من أهم المسائل الفقهية التي ينبغي للمسلمين أن يكونوا على معرفة بها وأن يكونوا على علم بالمسائل الذي أو بالمسائل التي تنتظم هذا الأمر العظيم وهو أمر الوقف، لأنه يحتاج إليه الواقف ويحتاج إليه الموقوف عليه، والوقف أيضا يشرف عليه ناس يشرف على رعايته وحفظه وتسييره وإدارة أملاكه أناس قد يعينهم الواقف وقد تعينهم الجهات الرسمية كالدولة وما إلى ذلك. وهو ينبني على أحكام كثيرة ذكرها العلماء في مسائل الفقه، والوقف مصدر وقف يقف بمعنى حبس يحبس، بمعنى حبس يحبس، يقال وقف هذا البستان أو هذا الحائط أو هذا العقار على المساكين أو للمساكين كلاهما جائز، بمعنى حبس هذا البستان على من؟ على المساكين أو الفقراء. ويقال وقف الدار في سبيل الله، لو تقول مثلا هذه داري أو هذا منزلي وقفته في سبيل الله، بمعنى أصبح في الجهة التي عيدها وهي في سبيل الله، لا يجوز للغير أن يستولي على هذا الملك لأنه أصبح وقفا. ويقال وقفت شيء ولا يقال أوقفته، أوقفته قال العلماء أن هذه لغة شاذة، وكثير من الناس يقولون أوقفنا الشيء، الوقف جمع أوقاف، لكن إذا صرفته بالفعل لا تقول أوقفت شيء، تقول وقفته. فوقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد، سواء تقول حبست هذا الشيء أو وقفته أو سبلته هو بمعنى واحد. هذا من حيث تعريف الوقف لغة. أما تعريفه شرعا في الإصطلاح فقد ذكر الجمهور جمهور أهل العلم أن الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وهذا التعريف الحقيقة مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقف دارا أو أرضا أصابها من خيبر، يعني من الغنائم التي قسمت على المسلمين، كان نصيب عمر أن أعطي أرضا في خيبر. هذه الأرض جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، بمعنى يستشيره بما يفعل بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سوف يأتي لأنه تنبني عليه بعض الأحكام سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في حينها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. المراد بالأصل هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في التعريف الذي ذكرناه لما قلنا بأن الوقف هو تحبيس الأصل، المراد بالأصل هنا عين الموقوف، أي ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، هذا هو تحبيس الأصل. بمعنى تأتي مثلا إلى أرض تريد أن تجعلها وقفا لله عز وجل، كيف تحبس أصلها؟ هذه الأرض التي فيها أشجار، الأصل تحبسه على جهة معينة، مثلا على أهلك أو عائلتك الفؤلانية، فهو يكون حبسا عليه. والمنافع أو ثمرات ذات تلك الأرض أو غلتها، هذه تكون لمن؟ تكون لمن حبستهم عليه، بل تكون للفقراء. فيأتي إنسان عنده أرض يحبس على عائلته على أن يكون أو تكون منافعها لمن؟ مثلا للفقراء والمساكين أو لبني فلان أو لابن السبيل، يختار الجهة التي يضعها فيها، لأن من شروط الوقف تعيين معين، تعيين معين يعني تعين الجهة التي يصرف لها الوقف. فالمراد بالأصل هو عين الموقوف، ولهذا قالوا من شروط الوقف تعيينه، لا يجوز أن تقول وقفت شيئا، وإنما تقف شيئا، هذا الشيء لابد أن يكون معينا. ما تقول مثلا وقفت دارا وأنت عندك ديار، أو وقفت أرضا وأنت عندك أراضي، فأنت تقول وقفت الأرض الفلانية مثلا التي تقع في كذا، فتحبيس الأصل بمعنى أن توقف ذلك الأصل تجعله في سبيل الله، بمعنى أنه يخرج من ملكك، يخرج من ملكك، منفعته تكون للناس. ومعنى وتسبيل هذه المنفعة لما عرفنا الوقت قلنا هو تحبيس الأصل، التحبيس هو جعلها محبوسة في سبيل الله بحيث لا توهب ولا تباع ولا تشترى، وهذا هو معنى الوقف. إذا وقفت شيئا في سبيل الله هذا لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا هبته ولا الرجوع فيه، حتى الرجوع في الوقت لا يجوز. إنسان وقف شيئا لمدة سنة ثم بعد ذلك ظهر له أن يسترجع الوقت، لا يجوز له. ولهذا قال القرطبي رحمه الله، والرجوع من الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. الرجوع من الوقف هذا مخالف لإجماع الأمة فلا يلتفت إليه. وأما المراد بقوله تسبيل المنفعة، تسبيل المنفعة بمعنى أن تجعل لها سبيلا، أي طريقا. لماذا؟ طريقا لمنافع الناس، والمراد إطلاق فوائد تلك العين الموقوفة من ثمار أو غلة وما إلى ذلك إلى جهة معينة على جهة القربة، يعني على جهة التقرب إلى الله عز وجل. وهذا أيضا شرط في الوقف سوف نتكلم عليه بعد قليل، يعني إذا حبست شيئا في سبيل الله الشرط أن يكون لله عز وجل، لا تكون فيه مثلا مضارة للورثة، هذا لا يكون قربا لله. وإن كان أنت قد ذكرتها في صيغتك بأنه وقف لله عز وجل، لكن إذا أردت به الإضرار هذا لا يعتبر وقف، لأن الوقف يكون دائما على جهة البر، على جهة القربة، أنك تتقرب بذلك الوقف لله عز وجل، لأنه هو نوع من الصدقات، الوقف هو نوع من الصدقة، بل هو صدقة جارية. لو يأتي إنسان مثلا يقف شيئا من أملاكه على الأولاد دون الذكور، هذا وقف باطل لأنه فيه مضارة، فيه تفضيل الأولاد على البنات. يأتي إنسان مثلا يريد أن يقف شيئا من أجل أن لا يرث أبواه مثلا، يجعل مثلا كل أملاكه كل أملاكه لأولاده، يقول هذا ملكي كله لولد فلان وفلان، لأنه يخشى إذا مات أن يرثه مثلا أبوه، وأبوه إذا مات قد يرثه ابنه الذي يكون أخو ذلك الشخص، فهذا يقصد به الإضرار. إذن تسبيل المنفعة هو أن ما يكون في ذلك الوقت من منافع ينتفع بها أولئك الذين عينوا في الوقف، إما أن يكونوا فقراء، إما أن يكونوا مساكين، إما أن يكونوا في سبيل الله، إما أن يكونوا من أبناء السبيل، إما أن يكونوا من المجاهدين، إما أن يكونوا طلبة علم، إما أن يكون مسجدا. الناس يختلفون فيما يريدون أن يقفوا أشياءهم، فهذا هو تسبيل المنفعة. فإذا قيل لكم ما هو الوقف، قيل الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يحبس أصله حتى لا يباع وحتى لا يشترى وحتى لا يهب، والمنافع منافع ذلك الوقف تصل إلى أصحابها لكن لا ينتقل إليهم الملك. لو مثلا وقفنا مثلا عقار أو محل مثلا لفقراء هذا الحي، لا يستطيع أن يأتي فقير ويقول أنا أبيع حصتي لأني له في حق، لا، له حق إذا كان فقير في المنفعة التي فيه، يعني من المال الذي يحصله ذلك المحل يأخذ نصيبه منه. أما أن يأخذ حصته مثلا يريد أن يبيعها فلا يجوز له. لماذا؟ لأن أصل الملك قد حبس، قد حبسه الواقع جعله سبيله. أما المنافع فهي التي تملك، فهي التي تصل إلى أصحابها. ولهذا قالوا أن الواقف يعني صاحب الشيء إذا وقفه في سبيل الله يخرج ذلك الوقف من ملكه، لا يصبح يعني هو المسؤول عليه يقول أنا أصبحت الآن أملك هذا الوقف، لأنه خرج من ملكه. الوقف إذا خرج من ملك الواقف فإنه أصبح في سبيل الله، بمعنى لا يجوز له أن يتصرف به، بل هو في سبيل الله لا يجوز له بيعه ولا شراؤه ولا هبته، لا يجوز له ذلك. وقد ذهب بعض العلماء كالمالكية إلى أن الملك يبقى للواقف، قالوا يبقى للواقف يعني يبقى على اسمه، قالوا باستثناء المساجد، المسجد إذا بنى الإنسان مسجدا ووقفه لله عز وجل هذا لا يمكن أن ينسب إليه، ما يقولش هذا مسجدي، وكأنه استدل بقول الله عز وجل وأن المساجد لله. ولهذا ذهب مالك الشافعي رحمة الله تعالى عليهما أنه لا يجوز بيع الوقف بحال من الأحوال، هذا الوقف المحبس قال لا يجوز بيعه بحال من الأحوال. وأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى جواز بيع الوقف وحتى الرجوع فيه، لكن قال العلماء أنه بقوله هذا قد شذ، لأنه خالف الحديث في ذلك، حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه آنفا وهو حديث عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، حبست أصلها وتصدقت بها أي تصدقت بمنافعها، هذا مخالف. ولهذا قال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة معتذرا لشيخه أبي حنيفة، قال لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لرجع عن القول ببيع الوقف ولا ذهب إلى هذا الحديث. والخلاصة في هذا أن الوقف لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته ولا يجوز الرجوع فيه، إذا كان إنسان أوقف أو وقف شيئا فلا يجوز أن يرجع. لكن تبقى مسألة ذكرها المؤلف في هذا الباب، وهو أن الوقف إذا تعطلت منافعه جاز بيعه أو استبداله للحاجة أو المصلحة الراجحة، عندنا مثلا وقف معين لكن مساعده معطلة ما يستفيد منه الناس، مثلا يوجد محل وهذا المحل في حي وأصبح هذا الحي لا يوجد فيه سكان، هجره السكان، إذن لا يصلح أن يكون هناك محل، لكن لو بعت مثلا ذلك المحل واشتريت به محلا آخر في مكان تواجد الناس لكان هذا أنفع، فهذا يجوز. لماذا؟ لأنه دعت لحاجة إليه أو لمصلحة راجعة. أما إذا بقي الانتفاع انتفاع الناس من ذلك الوقت فإنه لا يجوز نقله ولا يجوز استبداله. لو إنسان مثلا أتى بمصحف إلى المسجد ووقفه على هذا المسجد، هل يجوز نقله إلى مسجد آخر؟ لا يجوز. ولو تقول أني أنقله إلى مسجد آخر وينتفع به، ما دام الانتفاع به قائم في هذا المسجد فلابد أن يبقى في المسجد ولا يجوز استبداله. لكن هب لو أن المسجد أغلق وبقيت المصاحف هكذا في رفوفها دون أن يستفيد منها الناس، ننقل هذه المصاحف إلى مسجد آخر حتى يقرأ وينتفع منه الناس. هذا في مسألة الوقف الذي تكلم عليه المؤلف رحمه الله. والإمام أحمد رحمه الله هو ذهب إلى قول نص في هذا، قال بأن الوقف لا يجوز بيعه، لكن إذا دعت الحاجة إلى بيعه أو استبداله بوقف آخر جاز، وهذا أوسط الأقوال. والوقف عباد الله مشروع في الكتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تضافرت أدلة الكتاب والسنة على أن الوقف قد شرعه الله لعباده وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته، وبينا أنه من أفعال الخير ومن أعمال البر يرجى خيره في حياة الإنسان وبعد مماته. ولذلك نقل العلماء الإجماع، يعني إجماع علماء الأمة على مشروعية هذا الوقف وعلى صحة الوقف ولزومه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه بعد إراده لحديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه من أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا من خيبر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين أحد منهم أو لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا. إمام الترمذي يقرر بأن العمل عند أهل العلم مصحف بن وسلم وغيره، يعني ممن جاء بعده، قال لا نعلم في ذلك اختلافا على أن الوقف مشروع، بخلاف بعض أهل العلم الذي ذهب إلى عدم مشروعيته، وهذا لا شك أنه قول شاذ. قالوا ممن قال أو ممن أنكره الإمام شريح القاضي أنه أنكر الوقف، وهذا قول شاذ منه، لأن أدلة الكتاب والسنة مجمعة على مشروعية الوقف وعلى صحته وعلى لزومه. والأدلة كثيرة نذكر إن شاء الله بعضا منها ولعلنا نستزيد منها أثناء شرح كلام المؤلف. من هذه الأدلة على مشروعية الوقف وصحته ولزومه ما قاله الله عز وجل في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الوقف لا شك أنه من عمل البر. لماذا من عمل البر؟ لأنه ملك يكون عند إنسان فيه مال يريد أن ينفع به أناس، يريد أن ينفع به أناس للحاجة. ولهذا اختلف العلماء هل يصح الوقف على الأغنياء أم لا يصح. من العلماء قال أنه يصح الوقف للأغنياء، قال لأنه ليس المعصية. لكن القول الراجح كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هذا لا يمكن، الوقف لا يكون للغني لأن ليس به مصلحة، لا للغني ولا للواقف، لأن الواقف يرجو الأجر ويرجو الثواب، فإذا أعطى المال أو زاد المال للغني أين المنفعة؟ أين المنفعة؟ لا يتبع الواقف ولا الموقوف عليه، وإنما الوقف هو صدقة جارية تعطى لمن يحتاجها. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صرف الأوقاف للأغنياء يعتبر صرف وتبذير، يمنع منه، يعتبر صرف وتبذير كما قالوا، يعني البحر زيد الماء، هذا ما يصح. وإنما يعطى الوقف لمن يهلي لأصحابه المحتاجين إليه. بل إذا كان الإنسان يعرف أحكام الله عز وجل أو أراد أن تقع صدقته موقعها وينال برها وذخرها وأجرها عند الله عز وجل، لابد أن يتخير المواقف التي يضع فيها هذا الوقف. فمثلا لو تصورنا أننا في بلد كثر فيه المدارس مثلا والمعاهد الشرعية أو مدارس القرآن، وأراد الناس أن يتفرغوا لتعلم العلم وطلب العلم الشرعي وحفظ كلام الله عز وجل، ولكن لا يتيسر لهم ذلك، إما أن أباءهم لا يقدرون على كفالتهم والإنفاق عليهم، وإما أنهم إذا دخلوا هذه المدارس وطلبوا العلم وحفظوا القرآن لا يجدون من ينفق عليه. هنا يكون من الأفضل على الأمة وعلى ذوي البر والإحسان أن يوقفوا أشياء أو أملاكا أو عقارات أو أموالا لهؤلاء الطلبة، طلبة العلم، لأن هذا الوقت سوف يؤتي خيره ونفعه للأمة، فيكون هذا أفضل. لو مثلا قام جهاد في سبيل الله في بلد من بلد المسلمين، الوقف على المجاهدين يكون أفضل، أو على عائلة المجاهدين لأنهم يكونون في الجهاد، فمن ينفق على ذويه وعلى أهله، ينفق عليهم مما ينفق عليهم من الوقف، وهكذا يتخيل الإنسان أين يضع هذا الوقف الذي هو من أعمال البر والخير. هذه الآية إنما سقناها لغرض، ويقول الله عز وجل في آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان أبو طلحة الصحابي الجليل أكثر الأنصار مال، من أغنياء الأنصار أكثرهم مال، وكان من أحب أمواله إليه بيرحاء، من أحب أموال هذا الصحابي الجليل الأنصاري بيرحاء، هو بستان حديقة، حديقة كبيرة تقع في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت مستقبلة للمسجد، والبيرحاء هي الأرض الظاهرة المنكشفة يعني التي تظهر للناس. هذا الحائط، هذا البستان الكبير الذي فيه أشجار وثمار، كان مستقبل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله، يدخل هذا الحائط هذا البستان ويشرب من ماء فيه طيب. قال أنس لما أنزل الله عز وجل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن الله تعالى يقول، يعني انظروا استجابة الصحابة رضوان الله عليه، استجابة للقرآن يعني العمل الفوري الذي تتبعه الاستجابة والإدعاء وقبول أمر الله عز وجل دون تأخر أو تخاذل أو تكاسل أو عجز أو خوف من الإنفاق. قال له إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن من أحب أموال إلي بيرحاء، يعني هذا الحائط هذا البستان الكبير، فإنها لله صدق أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضحى يا رسول الله حيث أراك الله، يعني أقسم له بأن من أحب أمواله إليه هذه الأرض الكبيرة ذات الأشجار والثمار والنخيل، أحب أمواله إليه، وهذا هو البر في الحقيقة. إذا أراد أن ينال البر أن ينفق مما يحب، كما قال رسول الله أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وترجو غنى. أما أن يتصدق الإنسان من الفاضي فهذا لا ينبغي، ولهذا الصدقة تكتب على حسب إيمان الإنسان، تتصدق بالشيء الذي تحبه هذا فيه نوع مجاهدة وجهاد كبير للنفس وللشيطان معا. فقال له إنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، يعني يريد الجنة، لأن الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فسر بعض أهل العلم البر هنا بأنه الجنة، يعني لن تدخلوا الجنة إلا إذا أنفقتم ما تحبون، لأن الجنة عوض. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني لكي تكون لك الجنة، والجنة سلعة الله وسلعة الله غالية، إذا لابد لها من ثمن، وأي ثمن؟ قال الله عز وجل المال والنفس، النفس بأن تذهب إلى الجهاد السبيل فتموت تاركا الدنيا وراءك، والمال هو أحب المال إليك تنفقه في سبيل الله أرجو برها وذخرها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يفعلون مثل هذه الأمور ويأتون هذه الأعمال العظيمة كان يشجعهم على ذلك ويحفزهم، لا كما يفعل بعض الناس ربما إذا قال له إنسان إن أريد أن تصدق بشيء يقول له أه، يعني تطرب أولادك الفقراء وتمنعهم من كذا إلى غير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم باخن باخن ذاك مال رابح، يعني هذه الصدقة هذا هو المال الرابح، المال الرابح هو الذي أنفقته لأنه هو الذي يعود عليك بالخير، أما المال الذي يبقى عندك فهو المال المستهلك وهذا ليس بمال رابح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. الذي تتصدق به هو الذي يبقى، أما الذي تأكله وتشربه وتلبسه فهذا الذي ذهب لا نفع فيه لأنه مضى، لكن الذي تصدقت به هو الذي يبقى. متى يبقى؟ يبقى يوم القيامة. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له، لما قال له الصحابي الجليل فضحى يا رسول الله حيث أراك الله، أين شئت، يعني إذا أردت أن تضحى للفقراء أو للمساكين أو للمجاهدين أو لبني فلان فضحى حيث أراك الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت وأنا أرى أن تضعها في الأقربين. حتى انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قد سمعت ما قلت، يعني أنت تريد أن تتصدق بها لله عز وجل، ولكن أرى أن تضعها في الأقربين. ولهذا يحصل بالإنسان مثلا إذا كان عنده مال فائض أو عنده ملك زائد وأراد أن يتصدق به فلينظر إلى الأقربين أولى، لا سيما إذا كانوا محتاجين. قد يعطي لغيره إذا كانوا، إذا كان أهله وأقرباؤه في سعة من أمره عندهم مال زائد لا يعطيه، لكن إن كانوا فقراء فلا يعطي غيرهم ويتركه، لأن الصدقة إلى القريب أولى، الصدقة على القريب أولى من الصدقة على الفقير البعيد، لأن الصدقة على المسكين القريب يعني من ذوي الرحم والقربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة، فيها صدقة وفيها صلة للرحم، وأما الصدقة على الفقير البعيد ففيها صدقة وليست فيها صلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إني قد سمعت، يعني ما تريد، ولكن أرى أن تضعها في من؟ في الأقربين. فقال أبو طلحة مطيعا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له أفعل يا رسول الله. قال أنس فقسمها في بني عمه وأقاربه. قال العلماء يعني قسمها بين أقاربه وبني عمه، قالوا هذا هو أصل الوقف، يعني وقفها عليه، وهذا يسميه العلماء بالوقف الأهلي أو الوقف الذري، وسنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل، لأن الوقف على نوعين، وقف أهلي أو ذري يكون وقف على الأهل وعلى الذرية يعني في العائلة فقط، وكان الوقف الخيري الذي يكون ابتداء في القربات أو في المنافع التي ينتفع بها جميع الناس، مثلا كوقف المساجد ووقف السقايات ووقف المستشفيات ووقف المدارس، هذا وقف خير يعني ينتفع منه عامة الناس. لكن الوقف الذري أو الأهلي ينتفع به أهل ذلك الوقف، يعني من عائلته، أحيانا قد يوقف الإنسان على أولاده ومن يكون معهم يعني من أحفادهم وأولاد أولادهم، وأحيانا قد يوقف مثلا على جمع الأعيلة يعني بما فيها الأولاد والأعمام وبني الأعمام، هو يكون مخيرا فيما يقف هذا الشيء الذي يكون عندهم. فقال العلماء أن هذا الحديث أصل في مشروعية الوقف، وأن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه وقف حائطه على بني عمه وأقاربه، وكان ممن نال حصته في ذلك حسان وأبي بن كعب رضي الله عنه، وهو من أقارب أبي طلحة. لكن ذكر الحافظ في فتح الباري ما مضمونه أن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه باع حصته من معاوية، أي معاوية اشترى حصته، قالوا وهذا يعكر على من استدل في هذا الحديث في أصل صحة الوقف، قال اللهم إلا أن يقال أن أبا طلحة لما وقف حائطه في بني عمه وأقاربه أجاز لهم أنه من احتاج أن يبيع حصته فله ذلك، وهذا ما يعرف عند العلماء باعتبار شرط الواقف. الواقف مثلا إذا كان عنده شرط وهذا الشرط لا ينقض شرطا في كتاب الله عز وجل ولا تكون فيه معصية أو مخالفة شرعية، فإنه لا بد أن يعتبر الناس بشرطه، لا يخالفون شرطه. مثلا لو يقول واقف لأولاده هذه الأرض وقف لك ولأولادك، ولكن من احتاج منكم يستطيع أن يبيع حصته، جعل هذا الشرط فله ذلك. قالوا وقد قال بهذا كثير من العلماء كعلي رضي الله عنه وغيره من العلماء، ولكن لو لم يقول قال هذا وقف عليكم وسكت، فالأصل أنهم لا يبيعون ولا يهبون. لماذا؟ لأن أصل الوقف أن لا يباع وأن لا يشترى وأن لا يهب وأن لا يرتعى فيه. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله بعد قليل. أيضا من أدلة مشروعية الوقف ما رواه البخاري في الأدب المفرد، وكذلك ما رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات الإنسان، أي إذا مات ابن آدم، انقطع عمله. انقطع عمله بمعنى لا يصله ثواب عمله وهو في قبره. مات الإنسان، إذا مات انتهى، انتهى أمره. لا كما يظن بعض الناس، يعني يموت أحد من أقاربه يقول أنا الآن مثلا أصلي صلاة وأهدي ثواب هذه الصلاة إلى هذا الميت، هذا ما يجوز. أو يقول أصوم وأهدي ثواب الصيام لهذا الميت، ما يجوز. أو أقرأ شيء من القرآن وأهدي ثوابه لذلك الميت، هذا ما يجوز، لأنه ما ينفعه، لأنه أفضل، أفضل إلى ربي عز وجل. والإنسان مكلف هو بنفسه أن يعمل، لا يأتي إنسان آخر يعمل في مكان. اللهم إلا بعض الأعمال التي تستثناها الشارع، من ذلك الحج أو العمر، فهذا مستثنى. أو الصدقة، هذا مستثنى. يجوز مثلا إنسان أن يتصدق عن أبيه، يجوز. سعد بن عبادة كما سوف يأتينا إن شاء الله، ماتت أمه وهو غائب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن أمي ماتت وأنا غائب، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أشهدك بأن حائط المخراف صدقة عليه. له حائط فيه نخيل، فيه ثمار، يعني يأكل الناس منه، قال أنه صدق عليه. فهذا أوقف على أمه، لأنه هذا يجوز. لكن أن يصلي لأمه أو يصوم لها ما لم يكن هذا الصيام يعني صيام نذر أو صيام واجب، يعني تركت أيام من رمضان على قول بعض أهل العلم، فإنه يجوز أن يصوم مكانها. أما أن يصلي مكانها مثلا، أو أن يهدي ثواب قراءة القرآن مكانها، أو أن يدعو مكانها، فهذا لا يفعل، هذا لا يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، لا يصل ثوابه. لكن استثنى ثلاث أشياء، استثنى ثلاث أمور يصل ثوابها إلى الإنسان. والدليل على أن الإنسان لا يصله ثواب إذا كان في قبره صريح القرآن، لأن الله عز وجل يقول في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. هذه الآية بيّن أن الإنسان ليس له إلا ما سعى، ليس له من الأجر والثواب إلا ما سعى هو، ما حصله هو بنفسه وبجهده وبعمله. لا يأتي إنسان آخر ويهب له ثواب العمل، ما يعقل هذا. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. لكن لو نقرأ هذا الحديث نقول ربما فيه تعارض مع الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله، ثم قال: إلا من ثلاث. قال العلماء: لا تعارض بين الآية والحديث، لا تعارض بين الأحاديث والآية، ويمكن الجمع بينهما. كيف نجمع بين الآية والحديث وقد يظهر عليهم التعارض؟ قال العلماء: هذه الثلاث التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر، قال: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الثلاث تصل الإنسان، أي يصله ثوابه وهو في قبره. لماذا؟ قد تقولون أنها ليست من كده ولا من سعيه ولا من عمله. وهل الأمر كذلك؟ لا، هي من سعيه، لأن هذه الصدقة الجارية من الذي وضعها؟ هذا الذي حفر بئرا بماله ثم مات بعد ذلك، فهو يؤجر على ذلك حيا وميتا. لماذا يصله ثواب؟ لأنه من سعيه، هو الذي قام بهذا العمل، هو الذي حفر هذه البئر. والعلم الذي تركه كتابا أو شريطا أو تلاميذ بررة ينشرون علمه، هذا أيضا من جهده وسعيه، إذن فهو ليس من كسبه، ليس من كسب غيره. أو ولد صالح يدعو له، الولد الصالح لأنه هو الذي رباه وهو الذي أنفق عليه. ولهذا لا تعارض بين الآية والحديث. هذا الحديث الصحيح استدل به العلماء على أن الوقف مشروع في الإنسان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية. فالوقف من الصدقة الجارية، لأن الوقف ما معناه؟ أن تقف شيئا في سبيل الله، تنتفع به الناس على سبيل الصدقة، لأنه هو بر وإحسان إلى المحتاجين. إذن فالإنسان هذه الصدقة الجارية. لماذا سميت صدقة جارية؟ لأنه يجري للعبد أجرها بعد موته، لأجل ذلك سميت صدقة الجارية. ولهذا الوقف كان من أفضل أعمال البر والإحسان بخلاف الصدقة الأخرى، الصدقة التي لا تكون جارية، يعني تتصدق بشيء بمال مثلا ينتفع به الإنسان في تلك اللحظة أو يأكله في يوم أو يومين، لكن الصدقة الجارية أفضل. الصدقة الجارية التي يبقى الناس ينتفعون بها، ما دام أنهم ينتفعون بها ومنها فإن أجرها يصل صاحبه وهو في قبره، وهذا بحقيقة من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ولهذا قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث، لأن الحديث رواه مسلم في صحيحه، قال: وهذا الحديث فيه دليل على صحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، فيه دليل على صحة أصل الوقف وعظيم ثوابه. عظيم الثواب أن الإنسان في قبره والحسنات تجري، وميزان حسناته ينمو يوم بعد يوم دون أن يجني على نفسه بسيئات، دون أن تكون له سيئات، لأنه لو كان حيا الإنسان يعمل حسنات ويعمل سيئات أيضا، وربما تكون سيئاته راجعة على حسناته، يعني تكون سيئاته أكثر من حسناته، لكن إذا كان في قبره فإن الحسنات تجري والسيئات لا تجري عليه. اللهم إذا كان سنة سنة سيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سنة سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والعياذ بالله. من الأدلة التي فيها بيان وفيها تصريح على مشروعية الوقف وصحته أيضا ما رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير ما يخلف الرجل، خير ما يخلف الرجل بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، صدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم ينتفع به بعده. وهذا الحديث الأول في المعنى، في دلالة على المعنى الذي ذكرناه، أصل لصحة الوقف وبيان عظيم ثوابه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح. دليل آخر أيضا ما رواه ابن ماجه بسند حسن والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. هذا الحديث فيه زيادة من حيث الأعمال التي يجري للعبد أجره وهو في قبره. الحديثان الأولان فيها الكلام عن ثلاثة خصال: الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفعه. أما هذا الحديث انتبهوا إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا يدعو له، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها في ماله وصحته، ومن أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. إذن هنا كم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال؟ كم ذكر؟ سبع خصال: علم علمه ونشره، الثاني ولد صالح يدعو له، الثالث توريثه للمصحف، الرابع البيت الذي بناه لابن السبيل كبيت اليتامى أو الأرامل أو الذي تنقاطع بهم السبل، أو مسجد بناه، أو نهرا أجراه، نهرا أجراه مثلا، أو بئرا حفرها مثلا، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته ليس بمرضه، كما يفعل بعض الناس يكون شحيحا فإذا أدركه الموت سرع أبناه إلى التصدق بماله، ويقول: قد تصدق الفقير عليه رحمة الله بذلك المال، كرها من غير أن يكون داريا بما فعل أولاده. هذا لا يمكن، إنما أن تتصدق وأنت في حال صحتك وفي حياتك تنفعك ويلحقك أجرها بعد موتك. هنا هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبع خصال، أما الحديث الأول فقد ذكر فيه ثلاث خصال، والحقيقة كما قال العلماء أنه لا تنافي بين هذا الحديث والحديث السابق. لماذا؟ قال: لأن مفهوم الحدث مفهوم العدد لا يكون حجة، مفهوم العدد لا يكون حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة مثلا ثلاثة يحبهم الله كذا وكذا وكذا، لكن في حديث آخر يقول أربعة يحبهم الله، فمفهوم العدد لا حجة له. وإما أن يقال أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه في الحديث الأول أن هذه الخصال الثلاث هي التي يصل ثوابها إلى الميت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذلك، ثم بعد ذلك أطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء زائد فأخبر إذن أمته بذلك. فالحديث الذي ذكرناه آلف وهذا الحديث لا تعارض بينه، فيقال أنه ذكر ست خصال في ذكر الحديث، وفي هذا الحديث ذكر خصال أخرى هي أربعة فصارت سبع خصال. هذا مما يدل هذا الحديث على مشروعية الوقف وصحته. أيضا من هذه الأدلة ما رواه الجماعة. لما نقول جماعة ما المقصود بالجماعة؟ ما المقصود الجماعة عند أهل الحديث؟ أهل الحديث ما يقولون الجماعة ما المقصود بها؟ الجماعة هم الأئمة، هم البخاري ومسلم وأهل السنة الأربعة، هؤلاء هم الجماعة، ومنهم ينضم إليهم أحمد. لكن المعروف الصحيح الشائع عند أهل الحديث إذا قال وراه الجماعة بمعنى رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الستة، هذا في مصطلح المحدثين. لكن عند علماء العقيدة إذا قالوا جماعة يقصدون به جماعة المسلمين، جماعة المسلمين يعني الجماعة الذين يكونون تحت إمرة إمام، فهؤلاء يسمون الجماعة. رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر، هذه الأرض أصابها بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستأمره بمعنى يستشيره فيما يفعل بها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ هذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من المسارعة والمنافسة والتسابق في الخيرات، حيث أن الواحد منهم كان إذا رزق مالا أو أصاب أرضا فإن أول شيء يفكر فيه هو أن يحبس شيئا منه أو يحبس الكل في سبيل الله عز وجل. ولهذا ثبت عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم وقفوا أشياء، حتى كان جابر رضي الله تعالى عنه يقول ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا ووقف، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم كان عنده وسعيد بن زيد وغيرهم من الصحابة كثيرون. فعمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تأمرني؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني الأصل تحبسه تجعله في سبيل الله وتتصدق بها بمعنى أن ينتفع بها الناس فيما تريد أن تضعه. قال فتصدق بها عمر، تصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، أن أصلها لا يباع حتى ولو مات لا يمكن لأولاده من بعد أن يبيعوها لأنها موقوف، جعلها في سبيل الله لا يباع أصلها ولا يبتاع، يعني حتى لا يشترى، لا تبيع ولا تشترى ولا يورث ولا يوهب. هذه الأرض التي وقف عمر قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى، الفقراء معروفون يعني هم مساكين، وفي القربى، القربى يعني ذوي الرحم القرابة سواء من جهة الأب أو جهة الأم، وفي الرقاب، الرقاب يعني الأرقاء، الأرقاء يعني العبيد الذين يكتبون مواليهم، يعني العبد لما يكون عند سيده يقول له سيده اشتغل واعطيني كذا مال، يعني اعطيني ألف مثلا درهم أو ألف دينار واجعلك حرم سبيلا، فهذا يجتهد ويتعب من أجل يحصل ذلك، وقد يحصل وقد لا يحصل. فكان الوقف في بداية الإسلام يعطى لذوي الرقاب فيأخذون من هذا المال حتى يحرروا به أنفسهم. فعمر بن الخطاب هذه الأرض التي في خيبر التي كانت تأتي بالثمار وتأتي بالغلات جعلها أيضا وقف في الرقاب، يعني في الأرقاء الذين يسعون لتحرير أنفسهم وفي سبيل الله، وفي سبيل يعني في الجهاد، وابن السبيل جعل هذا لابن السبيل، ابن السبيل يعني الإنسان الذي ينقطع به الطريق في غير بلده ولو كان غنيا في بلده، يأتي إلى بلد آخر ولا يكون عنده مال فيحتاج، فإنه يستطيع أن يأخذ حتى زكاة الأموال وأن يعطى له من الوقف إذا كان صاحب الوقف قد عين في الجهة التي يصرف فيها الوقف أن ابن السبيل له نصيب وله حظ فيها. والضيف. الضيف هذا من عطف الخصع العام، لأن ابن السبيع قد يكون ضيف، حتى الضيف إذا جاء قال يأكل منها. لا جناح على من وليها، لا جناح بمعنى لا إثم على من وليها. ما معنى من وليها؟ لأن هذه الأوقاف لابد لها من ناظر، ولابد لها من راع يقوم عليها يصلحها ويديرها ويسيرها ويحفظها ويدفع الرواتب للعمال حتى يقومون بإصلاحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا جناح على من وليها، يعني أن يكون واليا عليها وأن يكون ناظرا عليها، أن يأكل منها بالمعروف. الذي يديرها يأكل، لكن يأكل على وجه المعروف. ما هو المعروف؟ يعني القدر الذي تسمع به الآلة. لا يأكل مثلا ويأخذ من هذا الوقت لأجل التمليك، يعني ممكن تلك الأرض تدير له مثلا 100 مليون ويقول أنا عندي نصيب عندي 10 ملايين، لا، بإنما يأكل منها بالمعروف. مثلا إذا كانت فيها غلة يأكل، أو إذا جاءه ضيف يعطيه منها، أو كما جاء في الحديث أو يطعم صديقا، جاءه صديق يريد أن يطعمه منه يقول خذ منها. هذا الذي يجوز له، يجوز له هذا أن يأكل هو بالمعروف على قدر الحاجة مما تسمح به العادة، أو يطعم صديقا غير متمول فيه. معنى غير متمول فيه يعني لا يجوز أن يكون مالك للمال، يعني يجعل نصيبا من هذا الوقت لنفسه، لأنه هو جعل ناظرا على الوقف، ناظرا بمعنى أنه يسيره ويأكل منه على قدر الحاجة. كل إنسان مثلا الذي يكون عنده أولاد، أو ثم مثلا يموت الوالد والأولاد يكونون صغارا، فيعطى ذلك المال لناظر الذي يقوم على بال اليتامى. قد يكون هؤلاء الأولاد ليس لهم مثلا عم أو ليس لهم أخ كبير، فيعين الحاكم مثلا إنسان عنده حكمة وعنده رصانة وعنده عقل ويعرف كيف يسير الأمور، يجعله ناظرا على أموال هؤلاء اليتامى، فهو يدير أمواله، يبيع ويشتري من أجل أن ينمي أموالهم، لأنه لو بقي المال يكبر الأولاد المال يصبح لا قيمة له، فهو ينمي ذلك المال ويستثمره. لكن هل يجوز له أن يأكل؟ قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان فقيرا يجوز له أن يأكل بالمعروف، لأنه هو يعمل في ذلك المال لأجل نمائه وإعطائه لليتامى. أما أنه إذا جعل ناظرا على ذلك المال ثم يأكل ذلك المال أو يبذره ويصرفه في غير الوجوه المستحقة له، هذا يكون أثم. ويصدق فيه قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن هذا الحديث قال العلماء منهم الإمام النووي، ومعلوم أن وقف عمر بن الخطاب قال العلماء أنه أول وقف في الإسلام، أول من وقف شيئا في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذه من قبله رضي الله عنه، وهو من الأوائل في أشياء كثيرة. عمر بن الخطاب كان من أول من أوائل في أشياء كثيرة، يعني في الأعمال العظيمة المنجزات الضخمة التي قام بها الخلفاء كان عمر بن الخطاب السباق إلى كثير منها، منها أنه كان أول من وقف شيئا أو ملكا في سبيل الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمه الله بعد إراده لهذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لثوائب الجاهلية. أهل الجاهلية لم يكونوا يعرفون الوقف، أهل الجاهلية يعرفون الوقف وإنما كان عندهم سوائب. ما معنى السوائب؟ يعني كان عندهم جمال وحيوانات يطلقونها، يعني سيبة، والناس قد تنتفع منها ليس على وجه القربة، ويمكن أن يأخذها أناس ليس لهم حق فيها، ويمكن أن يضيعوها أو يفسدوها. والإسلام جاء بالوقف، والوقف هذا جعل له شروط، أن يكون على وجه القربة لله عز وجل، أن يوضع في الشيء المستحق له، يصرف لأصحابه المستحقين، أن يكون في طاعة الله وأن لا يكون في معصية الله عز وجل. ولهذا قال لا يجوز مثلا للإنسان المسلم أن يوقف التوراة والإنجيل، واحد يجيب التوراة يقول لا نجعله في هذا، ولا يجيب مثلا كتاب من كتب أهل البدع والضلالة وأهل الزندقة والإلحاد ويقول أنا أضعه في المكتبة. هذا الوقف باطل. لماذا؟ لأنه في إعانة على معصية. وأصل الوقف أنه يراد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يراد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام النووي هذا الوقف الذي ذكره عن عمر بن الخطاب لم يكن كسوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير. يقصد الإمام النووي مذهبنا أي مذهب الإمام الشافعي، لأن الإمام النووي على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. بل إن العلماء إذا قالوا أو علماء الشافعية، وهذا مصطلح عند الشافعية، إذا قالوا الشيخان في مذهبهم فهم يعنون بذلك الإمام النووي والإمام الرافعي، الإمام النووي والإمام الرافعي، فهذان هما شيخ المذهب عند الشافعية. والشيخان عند المحدثين هما البخاري ومسلم، والشيخان عند أهل العقيدة هما أبو بكر وعمر، والشيخان عند الحنفية هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. وخانتني ذاكرتي في ضبط الشيخين عند الحنابلة والمالكية، ولكن سأذكره إن شاء الله في مناسبة. قال هذا مذهب له مذهب الجماهير، جماهير يعني جماهير أهل العلم، ويدل عليه أيضا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات، وفيه أن الوقف لا يباع ولا يهم ولا يعرض، إنما يتبع فيه شرط الواقف، وفيه صحة شروط الواقف، وفيه فضية الوقف، وهي الصدقة الجارية، وهي الصدقة الجارية. هذا دليل على مشروعية الوقف. من هذه الأدلة أيضا ما رواه البخاري، وقد سبق أن ذكرنا هذا النص، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلاء وهو من الأنصار، ماتت أمه وهي غائبة. انظر إلى ما كان عليه الصحابة، ماتت أمه وهي غائبة، لما جاء أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد جنازة أمه، فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب، فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أشهدك على أن حائط المخراط صدقة عليه، حائط مثال مخراط يعني فيه ثمار، فيه نخيل يستفاد منها من ثمارها، صدقة عليه، يعني يرجو من الله عز وجل أن يصل الثواب الأجر، كأنه يكفر عن غيابه وأنه لم يشهد جنازة أمه. وهذا من البر، أن يبر الإنسان أمه في حياته وبعد موته، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، لا كما يفعل بعض الناس للأسف الشديد الذين قد يعقون والديهم في حياتهم وبعد مماتهم. تسمع على أمواج الأثير واحد يهدي أغنية لأمه، أغنية فاسق ولا فاسقة، ويقول هذه أهديها لأمي هدية، فهذا الحق هو العقوق وليس من إهداء بشيء. والصحابي رضي الله عنه أحب شيء إليه وهو حائط بستان مخراط، يعني مش بستان عاطي ليس به أشجار، قال هو صدقة عليها. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث وبوب عليه باب الإشهاد على الصدقة والوقف، لكن ما هي النكتة التي جعلت الإمام البخاري رحمه الله يضع هذا الحديث تحت هذا الباب، باب الإشهاد على الصدقة والوقف؟ أجاب على هذه النكتة الإمام ابن المنير رحمه الله، قال أن البخاري رحمه الله أراد بهذه الترجمة يعني باب الإشهاد، لأن عبادة بن سلمة لما جاء إليه ماذا قال له؟ قال إني أشهدك، قال له إني أشهدك على أن حائط المخراف صدقة عليها، أي على أمه. قال ابن المنير رحمه الله أراد الإمام البخاري رحمة الله، وهذا من فقه، وقد قالوا أن فقه البخاري في تراجمه، قالوا إن فقه البخاري في تراجمه التي وضعها كعناوين الأحاديث التي سوف أو يريدها تحت الترجمة التي يضعها، قال أراد الإمام البخاري أن يدفع توهم من قال أن الوقف من أعمال البر التي يندب إخفاؤها. لماذا قال الإشهاد على الصدقة والوقف؟ لأنه هو ظن أو يدفع ظن الذي يقول بأن الوقف يخي من أعمال البر، وأعمال البر الأصل فيها أن الإنسان يخفيها، إذا تصدق بصدقة تخفيها لا تبينها للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن فصدقة السر أفضل من صدقة الجهر، لأن صدقة الجهر قد يكون الحامل عليها هو الرياء وعدم إخلاص. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. حديث صحيح، صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. لكن البخاري قال الإشهاد على الصدقة للوقف، فأراد البخاري أن يدفع توهم من ظن أن الوقف هو من أعمال البر والخير التي يندب ويستحب الإنسان إخفاؤه. قال لماذا؟ قال فبين أنه يشرع إظهاره لأنه بصدد أن ينازع فيه ولا سيما الورق. هذه حكمة في أنه أشهد هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان مثلا لو أوقف شيئا بدون إشهاد لم يشهد عليه، أوقفه لكن لم يشهد ثم مات، يأتي الورقة يأخذون نصيبهم لأنه باسم والده. والذي يوقف شيئا لابد أن يشهد. الآن يعني الشهادة لا تفي، معنى أن يأتي رجل يأتي برجلين أو رجل وامرأتين وبعد يقول لهما إن داري فلانية وفعل، هذا لا يفي لأنه لا يخرج به. الآن الإشهاد إنما يكون بإحضار الشهيدين وبالتوثيق الذي يكون بالكتابة، يكون عند المختص مثلا عند الموثق، تذهب إليه وأنت تكون في حال صحتك وكمال عقلك مع شهيدين عدلين ويشهدان ويحرران بإمضائهما أن فلان قد وقف شيئا ما على فلان أو على بني فلان أو على كذا. لابد من إشهاد. ولهذا قال بيّن البخاري من هذا الحديث أن الإنسان في الوقف الأفضل له أن يشهد وأن يظهر هذا الوقف حتى لا يقع التنازع بعد ذلك بعد هلاك وبعد موت ذلك الوقف. هذا مما أيضا من الحديث الذي يدل على جواز الوقف أو على أصل صحة الوقف. من هذه الأحاديث أيضا ما رواه البخاري عن أنس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء مسجده المعروف الآن، فقال يا بني النجار، بني النجار هم قوم من الأنصار من أهل المدينة وهم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، وهو أراد أن يبني المسجد ولكن الأرض هي أرض بني النجار وكانوا من الأنصار، قال ثامنوني بحائطكم هذا، أعطوني يعني كم تعطوني من كم يعني أعطيكم من المال حتى أشتري منكم هذا يعني هذا البستان وأجعله مسجد، يعني يبني فيه مسجد. ماذا قال؟ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني لا نطلب من أحد أن يعطينا فيه ثمن، ما كاش لا نطلب ثمنا من أحد، لا والله لا نثمنك يعني لا نبيعه، لكن قالوا إلا إلى الله، بمعنى أنهم يعطونه صدقة يرجون برها وذخرها، لا سيما وأن تلك الأرض تكون مسجد لله عز وجل. هذا أعظم ما يفعله الإنسان في حياته أن تكون على الأرض ويوقفها لا سيما في بناء المسجد، كل من صلى في ذلك المسجد وكل يعني شيء حفظ من القرآن أو صلاة صلىها إنسان أو دعاء أو ذكر أو تعليم علم أو هداية الناس إلى هدى أو إبعادهم عن ضلالة وتحذيرهم من معاصي ومن منكرات، كل ذلك العمل الحسن وكل ذلك الثواب يصل صاحبه وهو في قبره. فبنو النجار كانوا على أذكى حال، وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نطلب ثمنه إلا الله إلا الله عز وجل. من هذه الأدلة أيضا ما ثبت في السنن النسائي والترمذي وأصل هذا الحديث في البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يجد فيها ماء يستعذب، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ما وجد في المدينة ماء يستعذب، يعني ماء يشرب يكون طيب ويكون حلو، كان الماء فيها ملح لا يصلح للشرب. وكان في المدينة بئر يسمى بئر روما، بئر يسمى روما، قيل أنه كان ليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. قال للصحابة من يشتري هذا البئر وهو يشترك مع المسلمين بأن يضع دلوه، بمعنى بأن يعني يأتي بالدلو يعني بالبذور بالذنوب ويسقي من هذه البئر، يأخذ منها لحاله لشربها أو لشرب دوابه كما يفعل المسلم وله بذلك الجنة. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه فاشتريتها بصلب مالي، اشتراها بصلب مالي يعني من خالص مالي، مش المال المشبوه ولا المال الحرام ولا المال الذي يأخذه من الغير كاستدانة وما إلى ذلك، قال من صلب مالي يعني من خالص مالي. ولهذا عثمان رضي الله تعالى عنه كان من الصحابة الأجلاء الذين عرفوا بالإنفاق في وقت الضراء، ويروى عنه أنه لما جاءت ذات مرة تجارة من الشام، الوحيد الذي جاءت تجارة جاء إليه كبار تجار في المدينة، قالوا له نعطيك بكل درهم من درهمين أو بكل دينار دينارين، يعني الحاجة اللي شريتها أنت بدينار نعطيك دينارين، يعني قيمة تلك السلعة يعطونه بها الضعف. قالوا أعطوني أكثر، هناك من أعطاني أكثر، فقالوا نعطيك بكل دينار ثلاث، قال هناك من أعطاني أكثر، قالوا بكل دينار أربع، ثم قالوا لم يبقى تجار في المدينة غيرنا، ما بقي تجار. قالوا إن هناك من أعطاني مع كل دينار عشر، هل تستطيعون؟ قالوا ما نستطيع. قال إن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يشهد أن هذه التجارة هي للمسلمين لأنه كان في عمل مجاع. قالوا هذا كان في عهد عمر بن الخطاب وهو العمل الذي وقع فيه المجاع. فهل الحديث عام يستدل به العلماء على أن من الأوقاف الخير، من الأوقاف الخيرية هو حفر البئر، يشرب منه الناس ويستقي منه الناس، وفيه دليل على جواز أن يشترك الإنسان في ذلك الوقت. قال العلماء هذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يوقف شيئا ويكون مشتركا فيه. معنى هذا توقف شيء في سبيل الله يجوز أن تكون أنت مستفيدا منه، مثال تبني مسجد، لا نقول بأنه لا يجوز أن تصلي فيه، تبنيته لكن تصلي فيه أنت مشارك، تحفر بئر يجوز لك أن تستقي منها، لكن هل يجوز لك مثلا أن توقف شيئا لنفسك تقول أن هذه الدار أوقفتها لنفسي؟ هذا ما يجوز، لأن هذا هو الحصر الحاصل، يعني لا منفعة في الوقت، لأن الوقت ما معنى تحبيس الأصل وتسبين المنفعة. أنت إذا قلت بأن هذه هذا المحل مثلا الذي فيه تجارة أوقفته على نفسي، بمعنى الوقت راجع إليك والمنفعة راجع إليك، يعني لم يتوقف شيئا، يعني يقول الإنسان يملك نفسه لنفسه، هذا لا يجوز. لكن أن توقف شيء وتستفيد أنت من ذلك الوقت مع سائر المسلمين هذا يجوز، تحفر بئر مثلا ليشرب منه الناس تشرب أنت معهم، معلش تبني مسجد وقف لله عز وجل تصلي أنت فيه أيضا يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان من يشتري بئر روما فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. ومن هذه الأدلة ما رواه أحمد البخاري عن أبي هريرة قال من احتبس فرسا، يعني وقفه جعله حبيسا، يعني من معنى الوقف الحبس، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا للأجر، فإن شبعه يعني شبع ذلك الفرس ما يأكله من أكل، وروثه روث يعني الفضلات التي تخرج من ذلك الفرس، وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنة، يعني في ميزان ذلك الرجل يوم القيامة تكون له حسنة. وفي صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب عن الصدقات ليأخذ الصدقات، فذهب إلى خالد بن الوليد وإلى رجل اسمه ابن جميل يأخذ منهم الصدقة، فامتنع خالد بن الوليد أن يعطيه الصدقة، أن يعطيه الزكاة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له مما وقع له من خالد بن الوليد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قد وقف سلاحه وعتاده وكل ما يملك في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم فأما خالد فقد احتبس أضراعه وأعتاده بسبيل الله، لأن الوقف إذا أوقفه ليس ليس عليه زكاة، الوقف ليس عليه زكاة، فإذا أنت عندك محل ووقفت للفقراء ما يكون فيه من سلعة ليس فيها زكاة لأنه هي وقف للفقراء، والجهة التي تكون معينة للفقراء أو المساكين هذه جهة فيها يعني ملكية عامة لا يمكن أن توجد فيها الزكاة. فعمر ظن أن خالد بن الوليد منعه الزكاة، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما خالد فقد احتبس أبراعه، يعني الأبراع جمع درع الذي يتقنه في الحرب، وأعتاده يعني ما عنده من فرس في سبيل الله، إذن فلا تجب عليه زكاة. قال العلماء هذه بعض الأدلة وهي تسعة أدلة أورتها في بيان أن الوقف مشروع في الإسلام وأنه من أعمال الخير ومن القربات التي يرجى خيرها في حياة الإنسان وبعد مماته، وما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكام تتعلق بالوقف وشيء من أحكامه هذا نذكره إن شاء الله ونفصل فيه بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل بحول الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن ينفعنا بما قلناه وبما سمعته بما سمعتموه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وقادر عليه. أقول ما تسمعون، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والفرق بين الوقف والهبة والإرث شيء واضح، الوقف هذا الذي ذكرناه، والإرث هو ما يورث أو ما يرث ما يتركه الرجل من مال لورثه، يعني دون أن يوصي، إنسان يموت عنده أملاك يأتي الورثة يأخذون نصيبهم كما بين الله عز وجل. الإرث الوقف، والهبة شيء آخر، الهبة هو الهدية العطية تعطيها لإنسان أو تعطيها لأولادك بشرط العدل، لا تعطي مثلا واحد ولا تعطي الآخر، اللهم إلا إذا مثلا أعطيت هذا أكثر من هذا لسبب ما، مثلا كأن يكون هذا قادر على الكسب والآخر من الولد قد يكون مثلا عاقلا أو يكون معوقا. لو أعطيت له نصف عقل الآخر فإن ماله نصف عقل الآخر، فربما قد تزيد له في العطاء